سبحانه من لا يعتدي على أهل مدكتي، سبحانه من لا يأخذ أهل الأرض بعنوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم، اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلاة كثيرة جعل تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف لسانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الأذان والخمسون الذين جحدوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام مثلهم كمثل الحمار يحمل أشفار. اليوم نحاول تشبيه الله على قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية في سورة الجمعة تحدثت عن اليهود الذين لم يؤمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن التوراة بشرت بها لكنهم تجاهلوا هذه الكتابة. وهنا ملاحظات: الملاحظة الأولى، هذه الآية تضرب مثلا بالعلماء غير العاملين لعلمهم وتشبههم بالحمار الذي حمل كتبا لكنه لا يمكنه أن يستفيد منها. الملاحظة الثانية، هذه الآية عندما نزلت قال متعصب اليهود: أننا لا نؤمن بالإسلام لأن الإسلام دين غير شمولي ويخص المجتمع الأمي الذي نزلت فيه. ملاحظة ثالثة، هذا التشبيه القراني مثلهم كمثل الحمار لا يختص بيهود صدر الإسلام، بل اليهود طبقا لما ورد في الآية 87 من سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن فهم استكبروا أمام كل رسول جاءهم بما يخالف أهواءهم النفسية فقتلوا بعضا وكذبوا بعضا آخر، وهذه سيرتهم على طول الدم. الملاحظة الرابعة، قوله تبارك وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، بيت الآية، رغم أن ذات الله هي منبع الهداية ومصدر هذه الهداية العظيمة لا بحلة في ساحته، الله كريم جواد لا بحلة في ساحته، هدايته غير مقيدة وغير مقيدة أي شخص أو غير، ولكن قابلية الإنسان شر، يعني الشر يكون من جانب الإنسان وليس من الذات المقدسة، لأنه كريم لا بحلة في ساحته، جواد كريم لا بحلة في ساحته، لكن قابلية الإنسان هنا أصبح الشر في ذلك بشدة. ولذلك الله تبارك وتعالى من يقول: والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الله تبارك وتعالى لا يهدي إلا من توفر فيه هذه الأرضية، وهداية الله تبارك وتعالى لا تشمل من اتخذ العناد واللجاجة كمنهج له. من الهداية جاء من قبل الإنسان نفسه وليس من ساحة الله تبارك وتعالى. واليهود ولموا أنفسهم. الملاحظة الخامسة، معنى عبارة حملوا ثم لم يحملوا، حملوا ثم لم يحملوا، هذا أمر لا يختص بهم، بل يشمل كل إنسان منحه الله تبارك وتعالى النعم ولكنه لم يستفد منها، فالتوراة نعمة وهم لم يستفيدوا منها، العقل نعمة وكثير من الناس لم يستفد منها، السلامة نعمة وكثير من الناس لم يستفد منها. إذن حملوا ثم لم يحملوا نعم تشمل جميع النعم التي منحها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان دون إرادته، لكن كثيرا من الناس كما قلنا لم يستفد من هذه النعم بذكر التقييد. الملاحظة الثالثة، نحن معاشر الطلبة هل استفدنا من المعارف الدينية؟ هل استفدنا من القرآن؟ هذا نوجهه لأنفسنا. هل استفدنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الشريف الآن التي تملأ الكتب؟ هل استفدنا من أقوال العلماء والمراجع عليه السلام ورحمة؟ هل استفدنا من أقوال الأئمة؟ هذه كلها نعم كثيرة منحها الله تبارك وتعالى إيانا دون إرادة منا، وذلك لغرض هداية أنفسنا والمجتمع. ولكن هل استفدنا منها أم أننا من مصادف عملوا ثم لم يفلوا؟ عملوا ثم لم يفلوا، موجودة في مطور الفقه ولكن خلت منها صدور الرجال. الملاحظة السابعة، الآية نزلت في اليهود لكنها دون شك شامل لكل عالم لم يعمل بعلمه. يقول ابن عباس في تفسير الطبري مع البيان، فسواء حمل على ظهره أم جحده إذا لم يعمل به. وعلى هذا فمن تلا القرآن ولم يفهم معناه وأعرض عنه إعراب لم لا يحتاج إليه كان هذا النفس لاحقا به انتهى. إذن على هذا المعنى ما أكثر الآيات التي نزلت في أهل البيت عليه السلام، ونصت على إمام أمير المؤمنين عليه السلام، وما أكثر من جحده إذا من جحد ولاية أمير المؤمنين هو من مصادر يحمل أخطاء. الملاحظة الثامنة والأخيرة، نختم بهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقشعر له البدن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى، من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا، لم يزدد من الله إلا بعدا. وهل هناك هداية بغير أجل شيء؟ إذن فلنتأمل من يزداد علما ولم يزدد هدى، الله تبارك وتعالى لا يقبل منه عذرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بالعلم، وأن يجعل هذا العلم وسيلة لهداية أنفسنا وهداية الآخرين، لكي لا نكون مصادر يحمل أسفارا. لا زال الكلام في الصفة التبليغية الرابعة، أنه تعالى مريد وكاره، لأن قال العلامة رحمه الله أنه تعالى مريد وكاره، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص وهو الإرادة، ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة للضرورة. هذا الدرس تتم بما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أننا ذكرنا أن هناك مجموعة آراء في معنى الإرادة، فالمسلمون متفقون على أن الله تبارك وتعالى يتصف بالإرادة، ولكن الخلاف وقع في بيان معناها، اختلفوا في بيان معناها. ذكرنا عدة أقوال، تحاول في هذا الدرس أن نناقش هذه الأقوال. القول الأول إذا تذكرون كان القول الأول للحكماء، والقول الثاني جمهور المتكلمين وأبي حسين البغدادي المعتزلي. الحكماء ماذا قالوا في تعريف الإرادة؟ قالوا: إرادته تعالى عبارة عن علمه في النظام الأصلح الأكمل. جمهور المتكلمين وأبي حسين البغدادي المعتزلي قال: إرادته علمه بما في الفعل من المصلحة، علمه الجمعة في الفعل من المصلحة، يعني الثاني مقيد بالمصلحة ليس العلم مطلقا، وإنما العلم المقيد بالمصلحة. إذن فالآن نريد أن نناقش هذين القولين. هذان القولان هما المشهوران، والثاني أكثر يعني تعريف جمهور المتكلمين والبصر المعتزلي أكثر شهرة. لا ريب أن الإرادة هي المخصصة لإيجاد بعض الأفعال، هي التي ترجح هذا الفعل دون الفعل الآخر، ترجح إيجاد هذا الفعل في هذا الزمان دون إيجاده في زمان آخر. إذن الإرادة هي المرجحة، هي المخصصة، ولكن إرجاع الإرادة إلى العلم هل هذا صحيح أو لا؟ يعني عندما نعرف الآن تعريف الإرادة ماذا قال الحكماء؟ إرادتك على عبارة عن علم. إذن أرجعت الإرادة إلى العلم، علم النظام الأصبح لك. نجي إلى تعريف المتكلمين والبصري، إرادته علمه بما في الفعل الواقع. إذن هذا إرجاع للإرادة إلى العلم. هنا يأتي السؤال، إرجاع الإرادة إلى العلم هل هو صحيح أو لا؟ وهل يكون العلم مؤثرا؟ يعني كله مؤثرا، يعني يوجد هذا الفعل في هذا الآن ولا يوجده في آن آخر؟ هل يكون هذا الفعل له هذا التأثير؟ العلم له هذا التأثير؟ البعض أجاب قال ليس من شأن العلم أن يكون مؤثرا، ليس من شأن العلم أن يكون مؤثرا، غاية ما يفيد العلم هو انكشاف المعلوم لدى العالم، غاية ما يفيد العلم هو انكشاف المعلوم لدى العالم. هذا لا يوجد تخفيف إيجاد الفعل في هذا الآن دون آن آخر، فلا يكون العلم مؤثرا، يعني مؤثرا على الإيجاد في هذا الآن دون آن آخر، فلا يكون العلم مؤثرا. نعم العلم بالشيء هو المقدمة الأولى من مقدمات صدور الفعل، لا بد انه اللي بيناه الفكر المحصل، هناك تصور ثم إذعان وتصديق ثم شوق اولي ثم شوق اكيد ثم بعدين يخرج نظر هذا الفعل من القوة. اذا هو ليس بعلة تامة، العلم ليس بعلة تامة، وما نحن فيه عن الارادة على نحو العلة التامة التي توجد هذا الفعل في هذا الآن دون تخصص هذا الفعل في هذا الآن دون آن آخر. إذا نحن نتحدث عن الإرادة المؤثرة في الإيجاد، يعني على نحو العلة التامة. أما العلم مطلقا لا، العلم يكون من مقدمات صدور الفعل من الفاعل، يكون على نحو العلة الناقصة. بعضهم قال نعم قد يكون هذا القول، يعني التعريف إرادته تعالى عبارة عن علمه بالنظام الأصلح لكم، أو إرادته تعالى علمه بما في الفعل من المصلح. بعضهم قال هذا القول فيه إشارة إلى أن علمه تبارك وتعالى علم فعلي لا انفعالي. فبينا فيما سبق الفرق بين العلم الفعلي والانفعالي. كان تعريف العلم الفعلي هو العلم الذي يوجد قبل وجود المعلوم، هو العلم الفعلي هو العلم الذي يوجد قبل وجود المعلوم، بل هو الذي يوجد المعلوم. بينما العلم الانفعالي لا، هو العلم الذي يوجد بعد وجود المعلوم، يعني كعلمي للموجودات بعد وجودها. بعضهم ماذا قال؟ قال لعله فيه إشارة إلى العلم الفعلي، وحينئذ يكون العلم الفعلي مؤثرا في المعلوم، هو الذي يوجد المعلوم سيكون مؤثرا فيه. بعضهم أيضا قال على فرض كونه فعلي ولكن ليس هو المؤثر، حتى لو سلمنا بهذا، لكن ليس هو المؤثر، بل هو مقدمة من مقدمات صدور الفعل.
العلم الفعلي مقدمة من مقدمات صدور الفعل له وليس علة تامة، فلا يمكن أن يرجع الإرادة إلى العلم. هذا القول الأول والقول الثاني للحكماء وجمهور البصريين وجمهور المتكلمين والبصري المعتزلي. القول الثالث في تعريف الإرادة ما نقل للنجاري أو البخاري، قال كونه غير مغلوب وغير مطرح، يعني إرادته شنو معنى إرادته؟ كونه غير مغلوب وكونه غير مطرح. الآن نناقش هذا القول غير مغلوب وغير مطرح. ما ذكره يعني هذا القول أولا، هذا القول في تعريف الإرادة يجعل الإرادة صفة سلبية، يعني هناك حق السلب موجود غير مغلوب وغير مطرح. إذا هذا القول من البخاري أو النجاري يجعل الإرادة صفة سلبية مع أنها عين ذات المخلوق. الإرادة من الصفات السلبية الذاتية، حتى إن شاء الله راح نبين لعلكم غير مغلوب. إذا هو مريد وغير مطرح، إذا هو في إرادته، يعني عدم الغلبة والكراهة لازم الإرادة، إذا قلنا أنه مريد إذا هو غير مغلوب غير مطرح، لأنه لو كان مغلوب أو مكره على هذا الفعل لما كان مريدا له، هو مكره عليه ومجبر مقهور على هذا الفعل، إنه مريد له ليس مريد. واضحنا؟ فعندما نقول أنه مريد له إذن غير مغلوب وغير مكره، غير مغلوب وغير مكره لوازم الإرادة. إذن هذا التعريف تعريف بالذات، تعريف الإرادة بلازمه. ما الواضح؟ إذن الإشكال الأول الذي يطرح أنه هذا القول يجعل الإرادة صفة سلبية مع أنها عين ذاته المقدم، هاي واحد. من جهة أخرى أن ما ذكره صاحب هذا القول قال من تفسير الشيء بلازمه، يعني من تفسير الشيء بأثره، فسر الإرادة بآثارها، وهي أنه إذا كان مريدا فهو غير مغلوب فهو غير مغلوب، فما إذا لم يكن مريدا فهو مغلوب على أمره ومكره ومقهر ومقهور. إذا هناك علة عليا قد أجبرته وقهرته وغلبته وأسرعته في أن يفعل هذا. إذا هذا تعريف بالآثار، تعريف باللوازم، ولكننا نقول المراد هو الإرادة لا آثارها. هذا تعريف للآثار وليس تعريف للآثار. هاي المناقشة في القول الثالث. القول الرابع، القول الرابع كان للكعبي من المعتزلة. ماذا قال الكعبي؟ قال إرادته تعالى في أفعاله، علمه في المصلحة دي وفي أفعالنا أمره بها. لا شوية تفصيل. الكعبي من المعتزلة ماذا يقول؟ إرادته تعالى في أفعاله، علمه. هناك أفعال تنظر من الباب تبارك وتعالى، وهناك أفعال تنظر من المخلوق من الممكن، هذا مريد وهذا مريد، ولكن ما هو معنى الإرادة في الواجب وما هو معنى الإرادة في الممكن؟ قال إرادته تعالى في أفعاله، علمه بالمصلحة وفي أفعالنا، أي إرادته في أفعالنا أمره بها. إذن هذا القول فيه تفصيل بين فعله تعالى وفعلنا. على الأول أي فعله تبارك وتعالى، ماذا قال؟ إرادته تعالى في أفعاله، علمه بالمصلحة. هنا تكفير الإرادة علمه بالمصلحة، هذا يرجع للقول الثاني الذي ذكرناه. الآن ذكرنا قولين، وهو يرجع إلى قول جمهور متكلمين وابن سينا، وهو علمه بما في الفعل من المصلحة، فيرد عليه ما ورد، يرد عليه ما ورد لأنه مطابق له. أما إرادته في أفعالنا، يعني تكمل التعريف، قال وفي أفعالنا أمره بها، فهنا إرادته أمره بها، يعني إرادته في أفعالنا أمره بهذا الأفعال التي تنظر العلم. يعني أمرنا الله ونهانا أوامره سنطبقها لها نفعلها فعندما نفعلها نقول هذه إرادة الله أن نصلي أن نصوم أن نحج أن 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 ونقول هذه إرادة الله تبارك الله مريد لها ولذلك أمرنا بها. هنا لم يقل صاحب القول بأن الإيجاد والتأثير يعني إيجاد هذه الأفعال فينا أو هو المؤثر في هذه الأفعال لم يقل. لماذا؟ لأنه فرع من شبهة الجبر لا يقع خصوصا في قصة الجبر فيكون فعلنا مجبورون عليه لأنه إذا عرف وفي أفعالنا إيجادها أو التأثير معناه أنه ستكون بهذه الأفعال مجبورون مقهورون عليه. وأيضا هذا وفي أفعالنا أمره بها تعد فيه إشارة إلى الإرادة التشريعية وما أراده الله تبارك وتعالى في تشريعه. إذن نجزينا التعريف بشأن إرادته تعالى في أفعاله علمه بالمصلحة على أرجعنا إلى القول الثاني العلم المقيد بالمصلحة. وفي أفعالنا أمره بها أرجعنا علمه بالنظام الأصح لأسه نعم القول الخامس من سلخ من المعتزلة ماذا عرف الإرادة؟ قال إرادته تعالى في أفعاله إيجادها وإحداثها وفي أفعالنا أمره بها. الجزء الثاني شابه الجزء الثاني من القول الرابع صحيح؟ من القول الكعب إذا نحن نتكلم أحسن الجزء الثاني من هذا من القول الخامس شابه الجزء الثاني من القول الرابع. إذن هذا في تفصيل كالقول الرابع إلا أن الفرق أنه هنا فسر الإرادة في جانب الباري تبارك وتعالى بسمية حادثة لأنه ماذا قال إيجادها إحداثها لأنه قال فسرها بالإيجاد والتأثير يقول وهذا فعل الباري ولا يكون قديما حتى على رأي أنه هذا فعل الباري ولا يكون قديما إلا يلزم تعدد الواجب فيكون حادثا. يعني ماذا قال إيجادها وإحداثها؟ لأنه هو يريد الإشارة إلى الحدوث يريد أن يبين أن فعل الباري تبارك وتعالى حادثا لأنه لو كان قديما ينزل عليه إشكال تعدد القدماء. المقطع الثاني نفس المقطع كان القول الرابع أمره بها يعني تعلق في إشارة للإرادة التشريعية وما أراد الله تبارك وتعالى في تشريعه. القول السادس قول الأشاعرة الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا إرادته تعالى صفة زائدة على علمه وقدرته وهي قديمة. يعني التعريف إرادته تعالى صفة زائدة على علمه ثبت زيادة وقدرته وهي قديمة ثبت القدم مثل حدود. المناقشة أنه هذا القول السادس يبتني على الزيادة يعني معناه أن إرادته زائدة صفة زائدة على علمه وعلى قدرته وهذا الزيادة باطلة وهذا القول باطل لأكثر من وجه وجوه بطلان الزيادة. إذا لك وين راح ناخذ بالزيادة إذا أطلنا الزيادة يكون هذا القول باطل. نقول لو كانت الصفات زائدة لكانت إما قديمة أو حادثة. لو كانت الصفات زائدة لكانت إما قديمة عليكم السلام ورحمة الله وإما حادثة. على الأول يلزم تعدد القدماء وهو باطل. على الأول لو ما هو قديم يلزم تعدد القدماء وهو باطل، يعني يكون الله تبارك وتعالى قديم وصفاته قديمة، القدر قديم والحياة قديمة و يلزم تعدد القدماء. القديم غير المسبوق، العدم غير المسبوق. إذن غير مسبوق العدم غير مسبوق. إذن لو كانت الصفات زائدة فإما تقول هي إما لكانت إما قديمة أو حادثة. قديمة ينزل تعدد القدماء لأنه باطل. الشق الثاني أو حادثة على الثاني، حادثة يعني إما أن تكون قائمة في شيء أو لا، إما أن تكون قائمة في شيء أو لا. على الأول من الأول
قائمة
في شيء، شقين أيضا، إما قائمة في الذات المقدسة أو في غيرها، قائمة في شيء شقين، إما قائمة في الذات المقدسة أو قائمة في غيره. مثل الشق الأول، قائمة في الذات المقدسة باطل لأنه يلزم كون ذاته محلا للحوادث، باطل لأنه يلزم كون ذاته المقدسة محلا للحوادث أو في غيرها أيضا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم احتياجه تعالى إلى الغير، لأنه يلزم احتياجه تبارك وتعالى إلى الغير. ما بقى عندنا؟ حادثة قلنا احنا أو حادثة ما أنت قائمة في شيء أو لا. لا لا يعني يعني لا قائمة في الذات المقدسة ولا في غيرها، يلزم قيام العرض لا في محل، هذا عرض، يلزم قيام العرض لا في محل، وهذا بعض، يلزم قيام العرض لا في محل وهذا باطل. إعادة بصورة يعني ليش باطل؟ لأن الواسطة، لأنه الواسطة بين الجوهر والعرض مرتفع، أما أن تكون جوهر أو عرض لا واسطة بين العرض والجوهر. يعني إعادة نقول على تفنيد الزيادة، لو كانت الصفات زائدة أما أن تكون قديمة أو حادثة. قديمة يلزم تعدد القدماء هذا باطل، حادثة إما أن تكون قائمة في شيء أو لا، نكتب طرف الله نجي قائمة في شيء، هذا الشيء إما قائمة في الذات المقدسة أو في غيره، قائمة في الذات المقدسة باطل لأنه يلزم كون ذاته محلا للحوادث، في غيرها أيضا باطل لأنه يلزم احتياجه إلى الغير، يعني يلزم الافتقار، يلزم انقلاب الواجب إلى ممكن. وقع عندنا طرف الله حادثة ولكن ليس قائمة في شيء، يعني يلزم قيام العرض وهو الإرادة هنا لا في محل، وهذا أيضا باطل. ليش باطل؟ لأنه الواسطة بين الجوهر والعرض مرتفعة، إما جوهر وإما عرض. هذا الأمر الأول لبطلان الزيادة. أمر ثاني لبطلان الزيادة، نقول لو كانت الصفات زائدة فإما أن تكون واجبة أو ممكنة. دليل آخر على بطلان الزيادة، لو كانت الصفات زائدة إما أن تكون واجبة أو ممكنة. فعلى الأول من الأول الواجب، يلزم تعدد الواجب، يلزم تعدد الواجب وهو باطل. وعلى الثاني وهو أن تكون هذه الصفات ممكنة، يلزم احتياج الواجب إلى الممكن، يعني الله خلق الإرادة فهو محتاج بهذه الإرادة لكي يتصف بها فيكون مريدا. ما هذا؟ أن تكون الصفات ممكن أيضا بعض، يعني معناها أن الإرادة خلق الله تبارك وتعالى، خلق عليكم السلام، خلق عليكم السلام، خلق مخلوق اسمه الإرادة، وهو ممكن ليس بعض. والله سبحانه وتعالى مفتقر ومحتاج لكي لهذا ممكن لكي يتصف بصفة الإرادة فيكون مريدا.
نعم
هذا بعض. لماذا يعني وجه البطلان؟ لازم استقرار الواجب إلى الممكن، استقرار الواجب إلى ما خلقه. إذا كذا لو كانت بعض زائدة إما أن تكون واجب أو ممكن، كلاهما باطل. إذا هي ليست الزائدة، إذا هي ليست الزائدة مع بعض. الدليل الثالث أيضا على بطلان الزيادة، لو كانت الصفات زائدة لكانت ممكنة، علّه توضيح حديثة، لو كانت الصفات زائدة لكانت ممكنة، فيلزم خلو الذات المقدسة منها وقتا ما، لأنها مو قديمة بقدم الذات، لأن هي حادثة متجددة متأخرة لأنها حادثة، فيلزم أن تكون الذات موجودة في آن ما بدون صفاتها، ثم بعدها وجدت هذه الصفات. ما هذا واضح؟ لو كانت الصفات
زائدة
بيان أكثر، لو كانت الصفات زائدة لكانت ممكنة، لأنه شو معنى ممكنة؟ لأنه يلزم خلو الذات منها المقدسة في آن ما، في آن ما كانت الذات موجودة ولم تكن الصفات موجودة، فيلزم خلو الذات منها، يلزم أن تكون الذات موجودة غير مستقرة من الإرادة، ثم بعدها يعني صفت الإرادة، وهذا نقص أن يكون في آن ما الذات المقدسة ليست مريدة، ليست بكالة، وهذا يشتمل كل الصفات، ليست بحية، وليست بقادرة، وليست بعالية، هذا نقص، والباري تبارك وتعالى منزه عن هذا النقص. نزع عن كل نقص. القول السابع هو قول الكرامية. ماذا قال الكرامية في تعريف الإرادة؟ قالوا إرادته تعالى صفة زائدة حادثة قائمة لذاته المقدسة. إرادته تعالى صفة زائدة حادثة قائمة لذاته المقدسة. هنا الكرامية جعلوا إرادته تعالى زائدة على ذاته المقدسة. نقول إحنا إذا تمسكنا بهذا القول زائدة فهذا باطل لما تقدم لما تقدم من القول السابق. يبقى القول الثامن، القول الثامن للجبائية. قالوا إرادته تعالى صفة زائدة حادثة قائمة لا في محل. صفة زائدة حادثة قائمة لا في محل. أيضا يعني بإمكانك أن ترد هذا من أي جهة؟ نعم أحسن. يعني الجبائية اشتركوا مع الكرامية في الزيادة واشتركوا معهم في الحدود. إلا أنهم شو يقولوا؟ يقولون هاي الإرادة قائمة لا في محل. أحسن. لا في محل. وهذا أقبح من سابقهم، لأنه معنى قولهم أن إرادته قائمة لا في محل معناه أنه خالق أبسط القواعد المعتقدة، وهو احتياج العرب إلى محل، احتياج العرب إلى محل، وإلا يلزم انتقاص تعريف الجوهر وتعريف العرب. العرب هكذا يعرف، يعرفه صاحب التعريفات جرجاني صفحة 64، يقول العرب هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله، يعني يحل به ويقوم به. الجوهر هكذا يقول ماهية، طبعا والعرب له عرب مطارق وعرب لازم، وهناك أنواع في كلام يعني لا بأس في المراجعة. الجوهر ماهية إذا وجدت في الأعياد كانت لا في محل. الجوهر ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع وهو منحصر في خمسة: الهيولى والصورة والجسم والنفس والعقل. إذا القول التلقائية أيضا مفهوم. أما يأتي قائل فيقول بأن الصفات ليست بأعراض، والصفات ليست بأعراض. هذا القول تقول له إذا لم يكن تكون الصفات بأعراض، إذا ماذا ستكون؟ هل ستكون ستكون جواهر؟ لا أحد يقول أن الأعراض جواهر، لا أحد يقول أن الأعراض ظواهر. القول التاسع ماذا قال؟ قال إرادته عين ذاته المقدمة، إرادته عين ذاته المقدمة. المناقشة في هذا القول، هذا القول مجمل واضح في غاية الإجمال، يحتاج إلى تفصيل، لأن الإرادة لا تختص بهذا على قول الحكماء والإمامية، يعني تفسير للأعم، تفسير للأعم. إرادته
النتيجة،
نعم هو واضح. إذا هنا إذا مجموعة من الأقوال في الإرادة، لأن إحنا طبقنا البعض هذه الأقوال كلها مردودة وسيشير إليها المقداد رحمه الله. ماذا قال المقداد؟ فإذا الحق ما قاله بالحسين البصري، ثم بعدها انتقل إلى مبحث جديد وهو الدليل على ثبوت إرادة الموتى. إن شاء الله في الدرس القادم نحاول تسليط الضوء على الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت الإرادة، وإحنا بينا لعله سابقا أنه الأدلة النقلية نذكرها من باب الاستئناف والتأييد وزيادة الصخيرة. إن شاء الله سيكون تسليط الضوء على الأدلة العقلية على ثبوت هذه الإرادة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه.